يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على حسين وآل حسين، سلام على العارفين الواعين المخلصين من خدام الحسين، سلام عليكم. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. هذه هي الحلقة السابعة من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. في الحلقة الماضية أجبت على سؤالين يرتبطان بالصلاة. السؤال الأول عن صلاة الإجارة بحسب دين العترة الطاهرة، وبينت لكم من أن صلاة الإجارة لا يوجد مانع شرعي من الإتيان بها، لكنها ليست واجبة على الإنسان، لا يجب على الإنسان الذي في ذمته صلوات واجبة وقد قرب رحيله عن الدنيا لا يجب عليه أن يخصص مالا لأجل أن تقضى صلواته بهذه الطريقة، بطريقة صلاة الإجارة. ولا يجب على الوراث كذلك أن يخرجوا هذا المال من أصل التركة، إلا إذا أوصى الميت بوصية، فحينئذ تنفذ وصية الميت من خلال الثلث، لأن الإنسان بعد موته يمكن أن تنفذ وصيته بحدود الثلث من الأموال التي تركها. السؤال الثاني كان بخصوص روايات تحدثت عن صلوات إذا ما صلاها الإنسان فإنه سيتخلص من عبء الصلوات الواجبة التي في ذمته، وبينت لكم من أن الروايات هذه ليست حكما ناسخا لحكم وجوب قضاء الصلاة، إنما هي علاج روحاني، وهي مختصة بأولئك الذين لا يستطيعون أن يقوموا بواجبهم الشرعي من جهة قضاء الصلوات الثابتة في ذممهم. مر هذا علينا في الحلقة الماضية. هناك سؤال ثالث يأتي في السياق نفسه في مجموعة هذه الأسئلة. السؤال الثالث يرتبط بقضاء الصلوات أيضا، ولكن من جهة ذكر الشهادة الثالثة. في المذهب الطوسي ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير يؤدي إلى بطلان الصلاة، هذا في المذهب الطوسي الذي هو مذهب مراجع النجف وكربلاء. في دين العترة الطاهرة فإن الشهادة الثالثة يجب ذكرها في التشهد الوسطي والأخير، وبهذه النية، بنية الوجوب القطعي، يجب وجوبا قطعيا أن تذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والتشهد الأخير في الصلوات اليومية وسائر الصلوات. لكن الحديث يتركز على الصلوات اليومية. السؤال بهذا الخصوص: الذين بدأوا يصححون صلاتهم حيث يذكرون الشهادة الثالثة بعنوان الوجوب في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات اليومية، ما هو موقفهم من صلواتهم السابقة؟ الصلوات التي صلوها بحسب المذهب الطوسي من دون ذكر الشهادة الثالثة، وكانوا يعتقدون بحسب المذهب الطوسي أن ذكر الشهادة الثالثة يبطل الصلاة، أن ذكرها في التشهد الوسطي والأخير يؤدي إلى بطلان الصلاة، مثل ما يفتي مراجع النجف وكربلاء. الجواب: إذا كان المكلف إذا كان الإنسان على دين العترة وجاء بصلواته الواجبة من دون ذكر الشهادة الثالثة بعنوان الوجوب القطعي في التشهد الوسط والأخير يجب عليه القضاء. وإذا ما قرب أجله وتحسس معالم ذلك فعليه أن يوصي إلى أوليائه أن يخبرهم من أن في ذمته صلوات كان قد صلاها ولم يذكر فيها الشهادة الثالثة بعنوان الوجوب القطعي في التشهد الوسط والأخير. أساسا يجب عليه القضاء، وكذلك عليه أن يوصي وأن يبين لأوليائه من بعده إذا كانوا قادرين على قضاء تلك الصلوات يجب عليهم إذا كانوا قادرين، لكن لا يجب عليه أن يهيئ مالا كي تقضى عنه تلك الصلوات عن طريق صلاة الإجارة. بإمكانه أن يترك مالا، لكن لا يجب عليه ذلك، ولا يجب على الوراث أيضا إلا إذا أوصى الميت الحي الذي سيصبح ميتا، لأن ثلث التركة هي من مال الميت، فحينئذ تؤدى عنه تلك الصلاة من الثلث، من ثلث التركة. هذا إذا كان على دين العترة وقصر في صلاته. أما إذا كان على المذهب الطوسي وصلى صلاته على المذهب الطوسي وبعد ذلك انتقل من الدين الطوسي إلى دين العترة الطاهرة، لا يجب عليه القضاء، لأنه كان على دين وانتقل إلى دين آخر. اليهودي الذي يصبح مسلما على دين العترة الطاهرة لا يجب عليه أن يقضي الصلاة التي كان يجب عليه أن يصليها لو كان على دين محمد الذي هو دين العترة. فإن الإسلام، هذا الإسلام هو إسلام العترة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا إسلام العترة، لا هو بإسلام الصحابة ولا هو بإسلام مراجع النجف وكربلاء الذي هو إسلام الطوسي، إسلام شافعي معتزلي عباسي. فالذي كان على المذهب الطوسي وانتقل إلى دين العترة لا يجب عليه القضاء. هذا السؤال لو وجه لي شخصيا، سأتحدث عن حالتي الشخصية، لو قيل لي الصلوات التي صليتها حينما كنت على الدين الطوسي وما كنت تذكر الشهادة الثالثة بعنوان الوجوب القطعي في التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة، هل قضيتها؟ هل يجب عليك قضاؤها؟ أقول كلا وكلا وكلا. لماذا؟ لأنني كنت على دين آخر، المذهب الطوسي دين آخر لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. فحينما أصبحت على دين العترة الطاهرة أصبحت على دين آخر لا علاقة له بالمذهب الطوسي، فما كان من صلوات على المذهب الطوسي هي صلوات باطلة، الدين باطل بكله، فما قيمة الصلوات؟ الفترة التي قضيتها على ديني المذهب الطوسي فترة باطلة، الدين باطل، العقائد باطلة، العبادات باطلة، لأنها ليست على دين محمد الذي هو دين العترة الطاهرة. فلا يجب القضاء إلا إذا كان الإنسان على دين العترة الطاهرة وصلى من دون ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب القطعي، يجب عليه القضاء، لأنه قد صلى صلاته وقصر فيها وصارت باطلة بسبب عدم ذكر الشهادة الثالثة، وكان على الدين نفسه، كان على دين العترة الطاهرة. دين المذهب الطوسي على الأقل من وجهة نظري وعقيدتي لا علاقة له بدين محمد صلى الله عليه وآله، هذا دين عباسي شافعي معتزلي طوسي بامتياز. نحن نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، هذه طبعة ذوي القربى وهي الطبعة الأولى قم المقدسة، رواية التقليد، رواية التقليد التي تبدأ من الصفحة 71 بعد 200 وتنتهي عند الصفحة 75 بعد 200. إنه الحديث 43 بعد 100 في تسلسل أحاديث الكتاب. الرواية طويلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هذه رواية مركزية في دين العترة الطاهرة، لأنها تشخص لنا الطريق وتضع النقاط على الحروف بنحو واضح وواضح جدا. الرواية تخبرنا عن دين مراجع النجف وكربلاء، لأن الأوصاف التي وردت في الرواية تنطبق على المراجع الطوسيين انطباقا كاملا ودقيقا ودقيقا جدا. إمامنا الصادق يقول: وهم أضر على ضعفاء شيعتنا، هؤلاء ضعفاء العقول ضعفاء العقيدة بسبب الفكر الناصبي الذي حشر في عقولهم، مراجع النجف وكربلاء حشروا الفكر الناصبي في العقل الشيعي في عقول الشيعة. وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فهؤلاء دينهم أضر من دين الشمر، فكيف نقايسه بدين العترة؟ ولذا هم على دين يختلف اختلافا كاملا عن دين محمد صلى الله عليه وآله الذي هو دين العترة الطاهرة. هذا كلام العترة الطاهرة، هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهم الحديث عن أكثر مراجع النجف وكربلاء بل عن جميعهم لعدم وجود اختلاف فيما بينهم على المنهج، فهذا الكلام ينطبق عليهم جميعا. وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. لماذا هم أضر؟ انتبهوا، لماذا هم أضر؟ إمامنا الصادق يقول: فإنهم جيش يزيد، فإنهم يسلبون الحسين وأصحابه، يسلبونهم الأرواح والأموال، وهذا ما فعلوه في يوم عاشوراء. وللمسلوبين للحسين وأصحابه وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم. ولذا نحن نقول لهم: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وهؤلاء، الحديث عن مراجع النجف وكربلاء، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا، يدخلون الشك والشبهة في دينهم بحسب المنهج الحوزوي الطوسي، بحسب علم الكلام، بحسب علم أصول الفقه، بحسب تفسيرهم للقرآن، بحسب رسائلهم العملية الباطلة، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. إذن هؤلاء عندهم دين آخر، وهذا يتضح من بقية كلام الإمام: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، المرجع الشيعي، المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. لماذا؟ لأنه على دين آخر. دققوا النظر في كلام الإمام الصادق: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم الحجة بن الحسن، لم يتركه الله، لم يترك هذا الشيعي الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، المرجع الشيعي الأعلى إلى المرجع الشيعي الأسفل من شيعة الطوسي، ولكنه يقيد له مؤمنا، فقيها مؤمنا يقف به على الصواب. هذا الصواب هو دين العترة، أما دين أولئك المراجع لا علاقة له بدين العترة. ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله، على المرجع الشيعي الأعلى إلى المرجع الشيعي الأسفل من المراجع الطوسيين من مراجع النجف وكربلاء، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. إذن هو على دين آخر لا علاقة له بدين العترة، وهذا هو الذي أقوله وأبينه لكم. فحينما كنا نصلي وفقا للدين الطوسي الذي هو دين مراجع النجف وكربلاء، ونحن لا نذكر الشهادة الثالثة بعنوان الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة، لا يجب علينا قضاء تلك الصلوات لأننا ما كنا على دين محمد صلى الله عليه وآله. حينما انتقلنا إلى دين العترة أصبحنا على دين محمد صلى الله عليه وآله، وهذا هو منطق الصادق ومنطق إمامنا الحسن العسكري. هذه كلماتهم وأحاديثهم ورواياتهم الصريحة الواضحة، وهم أضروا، الحديث عن مراجع النجف وكربلاء، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. المواصفات المتقدمة تنطبق انطباقا كاملا ودقيقا على مراجع النجف وكربلاء من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل. أعتقد أن الصورة باتت واضحة وواضحة جدا على الأقل لما يتعلق بمقصودي وما أعتقد به، بغض النظر هل تتفقون معي تختلفون معي تلك مشكلتكم، لكن الأسئلة توجه إلي وأنا أجيب عليها بحسب ما أعتقد. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير قال سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. قلت من هو؟ قال الحسين بن علي صاحب كربلاء، من أتاه شوقا إليه وحبا لرسول الله وحبا لفاطمة وحبا لأمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين أقعده الله على موائد الجنة يأكل معهم والناس في الحساب. عن عبد الله بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن لزوار الحسين بن علي يوم القيامة فضلا على الناس. قلت وما فضلهم؟ قال يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما وسائر الناس في الحساب والموقف. هل أتاك حديث الغاشية؟ الآيات الأولى بعد البسملة من سورة الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، إنها خاشعة بذلها، إنها خاشعة بسبب خوفها مما فعلته وارتكبته في الدنيا. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. من الآية الأولى بعد البسملة إلى الآية السابعة من سورة الغاشية. موطن الشاهد هنا عاملة ناصبة ما المراد من الآية عاملة ناصبة؟ هؤلاء يعملون، هذه الوجوه عاملة ولكنهم ناصبون. ماذا يقول لنا أئمتنا صلوات الله عليهم؟ هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 38 بعد 100. إنه الحديث 62 بعد 100 بسنده، بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا يبالي الناصب صلى أم زنى. والناصب ناصبان، ناصب سقيفة بني ساعدة وناصب سقيفة بني طوسي. مرت علينا رواية التقليد تصف مراجع التقليد عند الشيعة بأنهم ناصبون. لا يبالي الناصب صلى أم زنى، وهذه الآية نزلت فيهم عاملة ناصبة، يعملون ويتعبون أنفسهم في عملهم ولكنهم لن يوفقوا. عاملة ناصبة، هؤلاء ناصبون بحسب القرآن وبحسب منطق العترة الطاهرة. قرأت عليكم قبل قليل من رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هكذا وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة إن لم يكن منطبقا على الجميع في زماننا لأنهم على منهج واحد. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، هذا يظهرونه للشيعة بحسب ما تشتهي الشيعة، وإلا فعقائدهم تختلف عن عقائد عوام الشيعة في مسألة البراءة وفي مسألة الولاية. مراجع النجف وكربلاء براءتهم العقائدية وولايتهم العقائدية تختلف اختلافا كبيرا عن البراءة والولاية العقائدية عند عوام الشيعة. هذه هي الحقيقة التي يعرفها المعممون في الوسط الحوزوي، لا يظهرون ذلك لكم لكن الحقيقة هي هذه. عاملة ناصبة، مثال إنه الحديث 63 بعد 100، مباشرة بعد هذا الحديث: لا يبالي الناصب صلى أم زنى، وهذه الآية نزلت فيهم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. الحديث الذي يأتي بعد هذا الحديث: عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أن غير ولي علي، أنا أسألكم وأجيبوني بصدق، الذي يصلي ولا يذكر عليا في صلاته، وعلي هو الذي يقول: أنا صلاة المؤمنين وصيامهم، هذا كلام علي ولا مجال للشك فيه على الأقل بالنسبة لي ولمن يوافقني. الذين يصلون ولا يذكرون عليا في صلواتهم في التشهد الوسط والأخير، ويبقى تشهد التوحيد وتشهد النبوة ناقصا، اليوم أكملت لكم دينكم بصريح القرآن، يبقى التشهد الأول والتشهد الثاني ناقصا، وهم مع ذلك يعتقدون بحسب فتاوى مراجعهم الطوسيين من أنهم لو ذكروا عليا لبطلت صلواتهم، هل يقال لهذا ولي علي؟ قد لا يقال له عدو علي، ولكن لا يقال له ولي علي، هو يحب عليا، لكن عقيدته، لكن الأحكام التي يتبعها تخالف عليا، لا يقال له عدو علي لأنه يحب عليا، لكنه لا يقال له أيضا ولي علي. ولذا فإن الحديث يكون شاملا له، لأن الإمام ما قال من أن عدو علي، قال لو أن غير ولي علي. وهذا الحال ينطبق على الشيعة أيضا، لأنهم يتبعون مراجعا نقضوا بيعة الغدير، والذي ينقض بيعة الغدير ما هو بولي لعلي وإن أظهر الاعتقاد بها بلسانه، لأن مضمون بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وإلى هذا أشار إمام زماننا في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة آنذاك، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، وماذا فعلوا؟ ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم. العهد المأخوذ بيعة الغدير، نقضوا بيعة الغدير في تفسير القرآن وفي استنباط العقائد وفي استنباط الأحكام والفتاوى، لأنهم ذهبوا راكضين إلى العيون الكدرة التي نهانا عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء لا ينطبق عليهم أنهم أولياء علي، قد لا ينطبق عليهم أنهم أعداء علي، لكن لا ينطبق عليهم أنهم أولياء علي. ولذا إمامنا الصادق يتحدث عن هذه الأصناف، لو أن غير ولي علي يدخل تحت هذا العنوان عدو علي، ويدخل تحت هذا العنوان الطوسيون الذين لا يعادون عليا ولكنهم ما هم بأولياء، ما هم بأولياء لعلي صلوات الله وسلامه عليه. لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبيه، كان النهر ممتلئا فياضا بالماء، وقد أشرف ماؤه على جنبيه وهو يزخ زخيخا، الماء يتدافع يجري، فتناول بكفه وقال بسم الله، فلما فرغ قال الحمد لله، كان دما مسفوحا أو لحم خنزير. لقد جاء بعمل صحيح، أولا استعمل كفه، لم يستعمل آنية نجسة، استعمل كفه، وحينما أدخل كفه إلى الماء حتى لو كان كفه متنجسا فإنه سيطهر. هذا ماء جاري، ماء كثير جاري، ماء أدخل كفه إلى الماء حتى لو كان كفه متنجسا متسخا سيطهر. وحمل الماء بكفه ثم قال بسم الله، ثم تناول الماء، وبعد أن فرغ من تناوله قال الحمد لله. لقد جاء بالعمل الصحيح، لكن النتيجة ما هي؟ كان دما مسفوحا أو لحم خنزير. المضمون هو هو، لا يبالي الناصب صلى أم زنى. وهذه الآية نزلت فيهم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعملون ولكنهم ناصبون. هذا هو الدين الإبليسي. إبليس رفض السجود لأبينا آدم وأراد أن يسجد لله آلافا من السنين، طرده الله ولعنه. الحكاية هي هي، طرده ولعنه، وسيدخله جهنم ويدخل أتباعه جهنم. المنطق واحد، هكذا قال الله لإبليس: يا إبليس إني أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث أنت تريد. وهذا هو الذي فعلته سقيفة بني ساعدة، ذهبت إلى ما تريد وتركت ما يريد الله. وهذا هو الذي فعلته سقيفة بني طوسي، ذهبت إلى ما تريد، إلى ما يريد الطوسي، إلى ما يريد العباسيون، وتركوا ما يريده محمد وآل محمد. لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبيه وهو يزخ زخيخا، فتناول بكفه وقال بسم الله، فلما فرغ قال الحمد لله، كان دما مسفوحا أو لحم خنزير. عاملة ناصبة، كونوا منصفين، كونوا منصفين. إن كنتم من الشيعة الطوسيين أو من شيعة سقيفة بني ساعدة، كونوا منصفين. هذه الآية عاملة ناصبة، هل تجدون لها تفسيرا أدق من هذا التفسير؟ وماذا بعد؟ لازلت أقرأ من الجزء الثامن من الكاف الشريف في الصفحة 74 بعد 100، إنه الحديث 150 بعد 200، حديث طويل سأذهب إلى موطن الحاجة منه، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن أبيه الباقر. الإمام يتحدث مع شيعته إلى أن يقول: كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كل ناصب من نواصب سقيفة بني ساعدة أو من نواصب سقيفة بني طوسي، الأئمة هم الذين تحدثوا عن القسمين من هؤلاء النواصب. هناك نواصب سقيفة بني ساعدة وهناك نواصب الشيعة، نواصب سقيفة بني طوسي، إنهم أتباع المذهب الطوسي. كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فكل ناصب مجتهد فعمله هباء. هذا ما هو كلام، هذا الكافي، وهذه كلمات أئمتنا. الناصب ناصبان، ناصب سقيفة بني ساعدة وناصب سقيفة بني طوسي. وقد قرأت عليكم قبل قليل الإمام الصادق يصف مراجع التقليد عند الشيعة على المذهب الطوسي القذر من أنهم نواصب. قد يقول قائل من أن المذهب الطوسي نشأ بعد الإمام الصادق، أنا أتحدث عن الأوصاف التي تحدث عنها إمامنا الصادق في الرواية، والتي تنطبق بدرجة 100% على مراجع النجف وكربلاء في زماننا على جميعهم، على جميعهم، لأنهم جميعا على منهج واحد، على المنهج الطوسي، الشافعي، المعتزلي، العباسي. كل ناصب وإن تعبد واجتهد، اجتهد بذل غاية جهده في العبادة والطاعة، وإن تعبد واجتهد. مر علينا الأمر سواء صلى أم زنى، عاملة ناصبة، يعملون ولكنهم نواصب، فماذا يجري عليهم؟ عاملة ناصب تصلى نارا حامية. كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فكل ناصب مجتهد فعمله هباء. هباء. وماذا يقول إمامنا الباقر؟ شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل. ما هو هذا النور الذي ينطق به شيعتهم؟ شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل، هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. فما أحلى أسماءكم سادتي آل محمد، فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم، الخطر المنزلة العالية، وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم، كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق والرفق وقولكم حكم وحتم ورأيكم علم وحلم وحزم، إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه. سادتي أنتم، أنتم هكذا، وأجل من هكذا، وأعظم من هكذا، أنتم وأنتم. ماذا قلنا لهم؟ كلامكم نور، كلامكم نور. وهذا الذي يتحدث عنه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، شيعتنا، شيعتنا، شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل. ومن يخالفهم، ومن يخالفهم من نواصب سقيفة بني ساعدة ومن نواصب سقيفة بني طوسي. ماذا يفعلون ومن يخالفهم؟ ينطقون بتفلت. إنني أقرأ من الكهف من الجزء الثامن. ومن يخالفهم؟ ينطقون بتفلت. التفلت هو منطق الجهل، هو منطق السفاهة، هذا هو منطق التفلت. ماذا يحدثنا تفسير إمامنا الحسن العسكري من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة 33؟ إنه الحديث 26 عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولطالما قرأته عليكم في برامجي السابقة. أمير المؤمنين يخاطبني ويخاطبكم: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، والمنتحلين مودتنا، المعتقدين مودتنا، يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، إنهم مراجع النجف وكربلاء، إياكم وأصحاب الرأي. لماذا يا أمير المؤمنين؟ فإنهم أعداء السنن، السنن الأحاديث. نحن لا نعرف أناسا هم أشد عداء لأحاديث العترة من مراجع النجف وكربلاء تحت غطاء التحقيق وتحت غطاء الفقاهة وتحت غطاء البحث عن الصحيح. يسلطون وسائل الشياطين التي استوردوها من سقيفة بني ساعدة، يسلطون سيف إبليس عبر علم الرجال وعلم الحديث وعلم أصول الفقه وعلم الكلام وقواعد التفسير العمري، يسلطون كل هذا على حديث العترة الطاهرة. هؤلاء هم أعداء السنن. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن. تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها. هذا هو منطق التفلت. تفلتت الأحاديث، فماذا حل بديلا عنها؟ حل الرأي، حل الرأي المتفلت. فهم ينطقون بتفلت هذه الأحاديث، يشرح بعضها بعضا، كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فكل ناصب مجتهد فعمله هباء، شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل، كلامكم نور، ومن يخالفهم ينطقون بتفلت. هذا التفلت الذي يكون بديلا عن نور الله، عن حديث العترة الطاهرة. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن. تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا. أدركونا 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 بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أدرك على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابل ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنوات. قال لي استع مش ده أبويا تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشيني شي ميجي تقول أبوك يا حركة صنوية فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما ركبت نعم وضاي ديخ ومشي لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
تفلتت من مراجع النجف وكربلاء من المراجع الطوسيين هذا هو حالهم وهذا واقعهم تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا وما له دوثا المال في جيب الشيعي هو مال صاحب الزمان حينما ينتقل إلى جيب المرجع يتحول إلى مال مجهول المالك هذا مصداق حقيقي لما يتحدث عنه أمير المؤمنين فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب أشباه الكلاب الكلاب أشرف منهم الكلاب حيوانات هكذا خلقت ولكن هؤلاء يذهبون مذهب الكلاب ولذا فإن بلعم ابن باعوراء كيف وصف في القرآن شبيها بالكلب ليس كلبا مثله مثل الكلب لأن الكلب يكون أشرف وأطهر منه فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين ادعوا أنهم نوابهم وهم من الجهال والكفار والملاعين ومر قبل قليل الإمام الصادق في رواية التقليد يصف مراجع التقليد بأنهم كفار ملبسون وهم من الجهال والكفار والملاعين فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا هذا هو واقع الشيعة منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم مذهبه اللعين المشؤوم إنه المذهب الطوسي القذر شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل ومن يخالفهم ينطقون بتفلت تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا الشيعة حميرا فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا هذه كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسير القرآن حقائق هذه حقائق علينا أن نتدبر فيها وأن نطبقها على الواقع الذي نعيش فيه هل تنطبق أو لا تنطبق الحكم إليكم احترموا عقولكم ودققوا النظر في كلمات أئمتكم شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل ومن يخالفهم ينطقون بتفلت مشكلة المذهب الطوسي أن المذهب الطوسي يقعد القواعد ويؤصل الأصول بعيدا عن العترة الطاهرة، وبعد ذلك يفرض هذه القواعد وهذه الأصول في أجواء حوزة النجف. كيف يقيمون مراجعهم؟ يقولون فلان أصوله قوية. أصوله ما هي بأصول العترة الطاهرة؟ وحينما يشخصون الأعلم يقولون فلان هو الأعلم. لماذا؟ لأنه الأقوى في علم الأصول، وعلى المجتهد، هذه الكلمة يبغضها أهل البيت، كلمة الناصبية، كلمة المجتهد، جاءوا بها من نواصب سقيفة بني ساعدة. من أن المجتهد يجب عليه أن يحرز أصوله قبل كل شيء، أن يستخرج قواعده الأصولية قبل أن يمارس عملية الاجتهاد. وكلما كان قويا كان عمله متقنا بحسبهم، بحسب مقاساتهم، كان الأعلم، كان الأول، كان الأفضل. أمور هو ينتجها، ويا ليته ينتجها من خلال فهمه الخاص. إنه يذهب إلى أصول نواصب سقيفة بني ساعدة إما بنحو مباشر، أو أنه يذهب إلى الذين سبقوه وأخذوا منهم. ومن هناك يأتينا بقذاراته، وبعد ذلك يقال من أنه قد حقق ما حقق من القواعد الأصولية ومن النظريات الأصولية، فصار الأعلم. مهزلة في مهزلة في مهزلة. هذا هو الواقع. شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل، ومن يخالفه، من يخالف منطق كلامكم نور، ومن يخالفهم ينطقون بتفلت. كلام أمير المؤمنين الذي مر علينا قبل قليل، من هنا قلت لكم من أن دين العترة دين يختلف بدرجة 100% عن دين الطوسي. فمن كان على دين الطوسي وقصر في صلاته ولم يذكر الشهادة الثالثة في الصلوات الواجبة بعنوان الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير، وانتقل إلى دين العترة الطاهرة وصحح صلاته، لا يجب عليه قضاء الصلوات السابقة، لأنه لم يكن على دين محمد صلى الله عليه وآله، وإنما كان على دين آخر. وهذه أحاديث العترة واضحة وواضحة جدا، الحقائق بين أيديكم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. زبدة القول. إنني أقرأ عليكم من رجال الكشي، وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها الطبعة 4 2004 ميلادي، طهران إيران. في الصفحة الحادية والستين بعد الثلاثمائة، إنه الحديث السابع والستون بعد الستمائة بسنده، بسند الكشي عن عمار الساباطي قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه وأنا جالس. فعمار الساباطي كان جالسا في المجلس، سليمان بن خالد لم يكن من شيعة إمامنا الصادق، وإنما بعد ذلك اهتدى إلى دين العترة الطاهرة، كان على دين سقيفة بني ساعدة. عن عمار الساباطي قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه وأنا جالس. عمار يقول: وأنا جالس، هكذا قال سليمان للإمام الصادق: إني منذ عرفت هذا الأمر، يعني دين العترة، إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفته، قبل أن أكون على دين العترة، أقضي الصلوات التي كنت أصليها حينما كنت على دين آخر، على دين سقيفة بني ساعدة. إني منذ عرفت هذا الأمر، عرفت دين العترة، أصلي في كل يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفته، قبل معرفة دين العترة. قال: لا تفعل، لا تصلي، لا تفعل، لا تقضي صلاتك، أنت ما كنت على دين العترة. لو كنت على دين العترة فإنه يجب عليك القضاء إذا كنت مقصرا في صلاتك، إذا كانت صلاتك باطلة. قال: لا تفعل، فإن الحالة التي كنت عليها حينما كنت على دين آخر، ما كنت على دين العترة، فإن الحالة التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة. دينك كان باطلا، ما قيمة الصلاة؟ دينك بكله كان باطلا، فهل تستطيع أن تقضي دينك الباطل؟ الصلاة ما قيمتها؟ الصلاة فرع، جزء من الدين كله. قال: لا تفعل، فإن الحالة التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة. أعتقد أن الصورة صارت واضحة، هذا هو منطق دين العترة. فحينما كنا على الدين الطوسي، وهو دين آخر مثلما بيّنت الروايات وبيّنت الأحاديث، هو دين آخر، حينما كنا على الدين الطوسي وكانت صلواتنا باطلة، لما انتقلنا إلى دين العترة وهو دين آخر لا علاقة له بدين الطوسي، لا يجب علينا أن نقضي تلك الصلوات، لأن الدين كان باطلا من أوله إلى آخره. هذا هو منطق العترة الطاهرة. والناصب ناصبان، ناصب سقيفة بني ساعدة ونصب سقيفة بني طوسي. نذهب إلى فاصل. اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا بر يا حق، يا فرد يا مت، يا صمد يا سرمد، سبحانك يا الله.
يا خير معروف عرف، يا أفضل معبود عبد، يا أجل مشكور شكر، يا أعز مذكور ذكر، يا أعلى محمود حمد، يا أقدم موجود طلب، يا أرفع موصوف وصف، يا أكبر مقصود قصد، يا أكرم مسؤول سؤل، يا أشرف محبوب علم. سبحانك يا الله.
أعتقد أن الإجابة كانت واضحة. سأنتقل إلى السؤال الرابع من مجموعة أسئلة الصلاة. السؤال الرابع مضمونه: ما حكم صلاة الذين ماتوا وهم يصلون الصلوات الواجبة من دون ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسط والأخير بعنوان الوجوب القطعي؟ ما حكم صلواتهم قطعاً إذا كانوا على دين العترة وكانوا يصلون هكذا صلواتهم باطلة وكان يجب عليهم أن يقضوها؟ ولما لم يقضوها فإنه يجب على أوليائهم أن يقوموا بهذا الأمر إذا كانوا قادرين على ذلك. أما إذا كانوا على المذهب الطوسي وماتوا على المذهب الطوسي دينهم باطل، صلاتهم باطلة أيضا، وما كان يجب عليهم القضاء بحسب دين العترة الطاهرة، لا شأن لي بفتاوى المذهب الطوسي، لا يجب عليهم القضاء لأنهم على دين باطل، وإنما يجب عليهم أن ينتقلوا إلى دين الحق، إلى دين العترة الطاهرة، وأن يبدأوا العمل في حياتهم وفقا لدين العترة الطاهرة. أما أنهم ماتوا على المذهب الطوسي فتلك مشكلته، صلاتهم باطلة لأن دينهم باطل. هل يجب أن تقضى عنهم الصلوات؟ لا يجب ذلك لأنهم ماتوا على المذهب الطوسي. قد يقول قائل: ما مصير هؤلاء؟ هؤلاء هم آباؤنا أجدادنا، ما كانوا يعرفون الأمور، مراجع النجف وكربلاء كثير منهم أيضا لا يعرفون الحقيقة، لقد خدعهم الذين سبقوهم، ومراجع النجف وكربلاء يقلد بعضهم بعضا، هذا الجيل يقلد الجيل الذي قبله وهكذا، قليلون أولئك الذين عرفوا الحقيقة واستمروا على ضلالهم كي يحافظوا على الأموال والمناصب. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل التاريخية. السؤال: ما ذنب هؤلاء؟ ما ذنب آبائنا وأجدادنا؟ كانوا على دين باطل، على دين مراجع النجف وكربلاء، وما كانوا على دين العترة، لكنهم كانوا يتوقعون أنهم على دين العترة، لأن الذين في النجف وكربلاء ضحكوا عليهم وقالوا لهم من أنكم على دين العترة. دينهم باطل قطعا، أعمالهم باطلة قطعا. علينا أن نفرق بين الآخرة وأحكامها والدنيا وأحكامها. أحكام الدين في الدنيا لتنظيم حياتنا الدينية في الدنيا، ولتنظيم حياتنا الدنيوية في الدنيا أيضا، مثلما مر علينا في حلقة يوم أمس بخصوص الروايات التي تحدثت عن صلوات إذا ما صلاها الذي في ذمته صلوات واجبة كثيرة، فإن صلاة واحدة بحسب المواصفات التي تحدثت عنها الروايات ستسقط العبء عن كاهله، وبينت ذلك لكم. هذا شأن أخروي، الشأن الأخروي له خصائصه، الشأن الدنيوي له أحكامه. بحسب أحكام الدين في الدنيا التي تنظم حياتنا الدينية في الدنيا وحياتنا الدنيوية في الدنيا، بحسب هذه الأحكام، فإن آباءنا وأجدادنا الذين عاشوا وماتوا على الدين الطوسي عاشوا وماتوا على دين باطل، أعمالهم باطلة قطعا. حينما يكون الدين باطلا الأعمال كلها باطلة، لكن لجهلهم تأتي الشفاعة هنا. الشفاعة على مراتب. هناك الشفاعة بمرتبة الرحمة لجهلهم، وهذا موجود في أحاديثنا: يغفر للجاهل 70 ذنبا ولا يغفر للعالم ذنب واحد. هناك شفاعة الرحمة لجهلهم، وإلا فإن دينهم باطل، هم ماتوا على ضلال، أعمالهم باطلة، لكن ذلك لم يكن بسوء نية، بسبب جهلهم وبسبب خداع أولئك اللعناء في النجف وكربلاء لآبائنا وأجدادنا، من أن الذي يقدمونه لهم هو دين العترة، وهم لا يعرفون شيئا من دين العترة، لا يعرفون إلا الدين الطوسي الباطل. هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر. تصدقون، تكذبون، تقبلون، ترفضون، تلك مشكلتكم. لقد أقمت الأدلة والحجج والبراهين والحقائق والوثائق والشواهد والدقائق في مئات ومئات من الساعات. عودوا إلى برامجي وستكتشفون الحقيقة، ستكتشفونها واضحة جلية كالشمس. وهذا الذي أحدثكم عنه هو جزء من هذه الحقيقة، لكنني هنا أجيب على أسئلة، لذا فإن كلامي سيبقى محصورا بحدود الأسئلة، لأن الأجوبة لابد أن تكون بحدود الأسئلة. هذا هو المنطق السليم. لكنكم تستطيعون من خلال هذه المعطيات التي أبينها أن تصلوا إلى الحقيقة، فهي واضحة، هي واضحة، لا تحتاج إلى كثير من الجهد، لأن الواقع إذا ما نظرنا إليه، خصوصا إذا نظرنا إلى واقع مراجع الشيعة من الأموات أو من الأحياء، إلى كتبهم، إلى عقائدهم، إلى مواقعهم الألكترونية، فإن القليل من الذكاء والقليل من الثقافة والقليل من الفهم سيعيننا على معرفة الحقيقة واكتشافها من أن القوم لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد، ومن أن آباءنا وأجدادنا ماتوا على دين آخر، ماتوا على دين الطوسي، إنه دين عباسي شافعي معتزلي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد. فأعود إلى أن الشفاعة على مراتب، ومرتبة من مراتب الشفاعة، الشفاعة التي تأتي بعنوان الرحمة لجهلهم، لجهل الذين تكون الشفاعة شاملة لهم، فآباؤنا وأجدادنا قضوا على دين باطل جهلا بنية ساذجة بنية جاهلة، هكذا عاشوا وهكذا ماتوا، هذه هي الحقيقة من الآخر. قد يصعب هذا عليكم، الحقيقة مرة، الحقيقة مرة. نذهب إلى فاصل.
حسين الله لا يجزع، ونملأ الأرض دموعا ولا بغير ذا نرضى ولا نقنع، ونقطع الدرب إليه ولو تقطعت أعضاؤنا أجمع. دمنا والنحر والمصرع، أجرض صدر المصطفى عندما رضت له في كربلاء أضلع، فقل لمن فؤاده مجدب ورأيه كروحه بلقع، كل لديه في الورى مرجعون إليه في أمورك يرجعون. يجادلون هاهنا كربلا في دمنا والنحر والمصرع، ونحن خدام قتيل الصما، غير حسين ما لنا مرجع، من كل باب بابه أوسع، وكلنا فلك نجاة لمن يأتمنا فلكه أسرع.
الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان، سأقرأ جملا من الدعاء المروي والذي يقرأ في زيارة إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. سأقرأ بعضا من جمله. سيدي، الداعي يتوجه إلى الله. سيدي، سيدي، لو علمت الأرض بذنوبي لساخت بي، أو الجبال لهدتني، أو السماوات لاختطفتني، أو البحار لأغرقتني. سيدي، سيدي، لو علمت الأرض بذنوبي لساخت بي، أو الجبال لهدتني، أو السماوات لاختطفتني، أو البحار لأغرقتني. إلى أن يقول الدعاء: ربي إني أستغفرك استغفار حياء. الدعاء هنا يفصل لنا في مراتب الاستغفار، ومثل ما للاستغفار مراتب، للشفاعة مراتب. مراتب الاستغفار هذه بوابات لمراتب الشفاعة. فالاستغفار باب وسيع للشفاعة، مراتب الاستغفار بوابات للشفاعة المحمدية العلوية الفاطمية الحسنية الحسينية. رب إني أستغفرك استغفار حياء، وأستغفرك استغفار رجاء، وأستغفرك استغفار إنابة، وأستغفرك استغفار رغبة، وأستغفرك استغفار رهبة، وأستغفرك استغفار طاعة، وأستغفرك استغفار إيمان، وأستغفرك استغفار إقرار، وأستغفرك استغفار إخلاص، وأستغفرك استغفار تقوى، وأستغفرك استغفار توكل، وأستغفرك استغفار ذل، وأستغفرك استغفار عامل لك هارب منك إليك. كل مرتبة لها خصائصها في مستوى الاستغفار وفي مستوى الشفاعة، فكل مرتبة تؤدي إلى مرتبة من مراتب الشفاعة. ومراتب الشفاعة ليست محصورة بمراتب الاستغفار هذا. الاستغفار باب من أبواب الشفاعة، أبواب الشفاعة كثيرة. هذا الباب يشتمل على هذه العناوين، ولذا فإن الشفاعة تتسع أبوابها وتطرد وتتفرع وتتكاثر. باب من أبواب الشفاعة أن الشافعين، أن محمدا وآل محمد يرحمون الجاهلين لجهلهم، كالذين يدور السؤال عن أحوالهم وأوضاعهم. وأستغفرك استغفار عامل لك هارب منك إليك، فصل على محمد وآل محمد، وتب علي وعلى والدي بما تبت، وتتوب على جميع خلقك يا أرحم الراحمين. إلى أن يقول الدعاء: وأبلغ أئمتي سلامي ودعائي، وشفعهم في جميع ما سألتك. وأبلغ أئمتي سلامي ودعائي، وشفعهم في جميع ما سألتك. ومن جملة ما سأل السائل هذا الذي قرأته عليكم من مراتب الاستغفار، هذه بوابات إلى الشفاعة. وأبلغ أئمتي سلامي ودعائي وشفعهم في جميع ما سألتك. الجزء الثامن من بحار الأنوار للمجلس، الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 50. إنه كتاب العدل والمعاد، باب الشفاعة، الحديث 57 بسنده عن يونس عن جميل. يونس هذا هو يونس ابن عبد الرحمن من أجلة أصحاب الأئمة، وجميل هذا هو جميل بن دراج الذي يوصف بأنه أعبد أصحاب الصادق صلوات الله عليه. كان شابا في العشرينات، جميل هذا، جميل جميل. على أي حال، بسنده، بسند المجلسي عن يونس عن جميل قال: قلت لأبي الحسن، لإمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، قلت لأبي الحسن أحدث شيعته، أحدثهم بتفسير جابر، إنه جابر الجعفي حامل أسرار الباقر صلوات الله عليه، أحدث شيعة بتفسير جابر. فماذا قال الإمام؟ لا تحدث به السفلة، هؤلاء سفلة، لا تحدث سفلة الشيعة، لا تحدث به السفلة. فماذا يفعلون؟ فيوبخوه، يوبخوا جابرا ويوبخوا تفسيره. وهذا هو الذي يفعله مراجع النجف في روايات جابر. النجاشي هذا الذي يصفونه بأنه أعلم الرجاليين عند الشيعة كذبا وزورا كما يقولون. مراجع النجف وكربلاء يستنبطون لكم العقائد والأحكام وفقا لتقييمات النجاشي لرواة الحديث. هذه الرسائل العملية التي تعملون بها استنبطت وفقا لتقييمات النجاشي لرواة الحديث، وهذا أمر يعرفه جميع المعممين من الذين يدرسون لا من المعممين الذين لا يدرسون. أكثر المعممين في حوزة النجف وكربلاء لا يدرسون، أكثرهم لا يدرسون. المعممون الذين يدرسون الدروس الحوزوية يعرفون هذه الحقيقة، من أن الرسائل العملية التي تعملون بها إنها الرسائل العملية للمراجع، تستنبط أحكامها وفقا لتقييمات النجاشي لرواة الحديث. هو في كتابه الفهرست، وهو الاسم الحقيقي لكتاب النجاشي، إنه فهرست للكتب وللمؤلفين وليس كتابا في الرجال، مراجع النجف وكربلاء، وفي الحقيقة مراجع الحلة، زوروا عنوان الكتاب فغير من فهرست النجاشي إلى رجال النجاشي حتى يكون كتابا في الرجال. على أي حال، بغض النظر عن الترهات والأكاذيب والتزوير والسرقات التي تعج بها
حوزة الطوسي منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، فإن الفتاوى والعقائدة تستند إلى كتاب النجاشي، والنجاشي في كتابه هذا ينكر تفسير جابر بكامله، بل ينكر كل كتب جابر. وماذا بعد؟ ويصف جابر بالتخليط، بفساد العقيدة والدين. إمامنا الكاظم يقول لجميل ابن دراج: لا تحدث سفلة الشيعة، وهذا الكلام يشمل الحديث الواحد، لا تحدث حتى بحديث واحد، فإنهم سفلة ينكرون حديث جابر وسيسخرون منه ويسخرون من جابر. فماذا تقولون للنجاشي الذي أنكر التفسير كله وأنكر كل كتب جابر، ووصف جابرا بفساد العقيدة وبالتخليط والتخبيط؟ ماذا تقولون عن النجاشي هذا الذي كل دينكم مأخوذ بحسب تقييماته؟ هذا أسفل السفلة بحسب الأئمة، بحسب الأئمة. حينما أقول لكم أنتم على دين لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، هذا هو دينكم، كذبوني كذبوني، لن تستطيعوا أن تكذبوني، لأن الذي أقوله لكم الحقيقة بعينها، بعينها، بعينها. عن يونس عن جميل قال: قلت لأبي الحسن لإمامنا الكاظم: أحدثهم بتفسير جابر؟ قال: لا تحدث به السفلة فيوبخوه، لا تحدث سفلة الشيعة. يتبين من هذا أن مراجع الشيعة هم السفل، هم السفل، لأنهم أنتجوا دينا وفقا للنجاشي، والنجاشي هو أسفل 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 إلى أن ينقطع النفس، أسفل السفل. لا تحدث به السفلة فيوبخوه. أما تقرأ: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم؟ قلت: بلى. قال: إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين ولانا حساب شيعتنا، فما كان بينهم وبين الله حكمنا على الله فيه فأجاز حكومتنا، وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم فوهبوه لنا. وهناك روايات تتحدث عن أسلوب آخر في تعامل الأئمة، من أنهم يعطوا الآخرين حتى يرضوا عن شيعتهم، وهذا العطاء إذا كان الآخرون من أهل جهنم يخففون عنهم العذاب، وإذا كان الآخرون من أهل الجنة يزاد في عطائهم. وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم فوهبوه لنا، وما كان بيننا وبينهم فنحن أحق من عفا وصفح. هذه مراتب من مراتب الشفاعة. الروايات كثيرة عن الشفاعة في الباب هذا فقط، في هذا الباب فقط، ولم يجمع المجلس كل النصوص، ولكن في الباب هذا فقط الذي عنوانه باب الشفاعة جمع المجلس 86 من الأحاديث والروايات في شفاعة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، إنما أوردت هذه الرواية على سبيل الأنموذج للتبرك وللتبصر بجانب من جوانب معانيها. إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين ولانا حساب شيعتنا، فما كان بينهم وبين الله حكمنا على الله فيه فأجاز حكومتنا، وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم فوهبوه لنا، وما كان بيننا وبينهم فنحن أحق من عفا وصفح. إذن هذه الرواية أوردتها على سبيل النموذج للتبرك لذكر حديثهم في باب الشفاعة، وإلا فلم أردها للاستدلال بها، لأنني إذا أردت أن أورد الأحاديث بخصوص الشفاعة للاستدلال بها سأحتاج إلى وقت طويل. يمكنكم أن تعودوا إلى هذه الروايات في هذا الجزء، في الجزء الثامن من بحار الأنوار للمجلسي، باب الشفاعة، ما يقرب من 90 حديثا من أحاديث شفاعة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعود إلى كلامي فيما يرتبط بخصوص حال آبائنا وأجدادنا الذين كانوا على الدين الطوسي وماتوا على الدين الطوسي، دينهم باطل، أعمالهم باطلة، لا يجب القضاء عنهم. نستطيع أن نعمل الأعمال ونرسل ثوابها إليهم، نستطيع أن نستغفر وأن نستغفر وأن نستغفر عنهم ولهم، ونستطيع أن نصلي عنهم، لكن ذلك لا يجب علينا لأنهم ماتوا على الدين الطوسي، لم يموتوا على دين العترة الطاهرة، وعباداتهم كانت باطلة حينما كانوا على دين الطوسي. لو كانوا على دين العترة وكانت عباداتهم باطلة بسبب تقصيرهم يجب عليهم القضاء في حياتهم، ويجب على أوليائهم القضاء عن أمواتهم إذا كانوا قادرين على ذلك بعد موتهم قطعا. مصيرهم إلى رحمة محمد وآل محمد، رحمتهم أوسع مما نتصور، رحمتهم رحمة الله. الله سبحانه وتعالى يظهر رحمته الواسعة التي تسع كل شيء من خلالهم، من خلال حكومتهم في يوم القيامة، من خلال شفاعتهم، من خلال رأفتهم. الجنة أبوابها ثمانية كما يحدثنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، باب للأنبياء والصديقين، باب للشهداء والصالحين، 5 أبواب لشيعتنا للذين على دين العترة، وباب لمن قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قد لا يكون مسلما من أي ديانة، قد لا يكون على دين من الأديان، لمن قال لا إله إلا الله وليس في قلبه ذرة من بغضنا أهل البيت. هذا الباب الثامن من أبواب الجنان. كم سيدخل في هذا الباب؟ رحمة واسعة، رحمة واسعة. حينما يكون التشديد في الكلام التشديد في الدنيا، حينما يكون التدقيق والتنقير في أحكام الدين في الدنيا، لأن الدين يريد أن ينظم حياتنا وأن يخرجها من السفاهة والتفاهة التي تهيمن على العالم الدنيوي. أما في الآخرة فإن الشأن سيكون مختلفا جدا. هناك الرحمة الواسعة، لكن هذا لا يعني أن يكون تبريرا لأخطائنا. نخطئ ونذنب ونقع في المعصية، لكن يجب علينا أن نكون في هذا الحد. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يؤدبوننا حتى في حال المعصية، يضعون لنا نظاما وميزانا وأخلاقا ونحن في حالة المعصية. دعاء أبي حمزة الثمالي، وأقول لمن يتابعنا من السنة، انظروا إلى هذه الكلمات. هذا أدب أئمتنا، وهذا دين أئمتنا، إنه دين العترة. في دين العترة هناك نظام أخلاقي حتى ونحن في حال المعصية. إمامنا السجاد يعلمنا هذا الدعاء، أن نعيش هذه الحالة. أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء، والله نحن هكذا، والله نحن هكذا. أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء، حيث لا يوجد ناظر من الناس ينظر إلي. أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء، ولم أراقبك في الملاء، ولا ألتفت إليك إذا كنت بين الناس، كل نظري وهمي الناس. أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء، ولم أراقبك في الملاء، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، والله نحن هكذا، ندفع الأموال ونبذل الجهود رشا لأجل المعصية. وهذا له صور كثيرة في حياتنا، نضحك على أنفسنا في بعض الأحيان أننا نعمل الخير. أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، بشارة بشارة بشرت بها. أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فمرعويت فما رعويت فما انتهيت وما استحييت منك وأنت تمهلني. أنا الذي أمهلتني فما رعويت وسترت علي فما استحييت. في أحاديث العترة من أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يختلي بالمؤمن فيما بينه وبينه، الروايات هكذا تخبرنا، ويقول له: يا عبدي ألم أنهك عن كذا وكذا؟ لماذا فعلت كذا وكذا؟ فيما بينه وبينه: ألم أحذرك من كذا وكذا؟ لماذا فعلت كذا وكذا؟ وبعد ذلك يعفو عنه ويستره ولا يظهر هذا على رؤوس الخلق فيما بينه وبينه. أنا الذي أمهلتني فما رعويت، أي إله هذا وأية أخلاق هذه؟ أنا الذي أمهلتني فما رعويت وسترت علي فما استحييت، وعملت بالمعاصي فتعديت، وأسقطتني من عينك فما باليت. هذه الوقاحة بتمام معناها، أية وقاحة هذه؟ وأسقطتني من عينك فما باليت، فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني، ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني. فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني، ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني. إلهي إلهي إلهي، لم أعصك حين عصيتك، وحق الزهراء هكذا. إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لوعيدك متهاون، لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني؟ ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني؟ وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني؟ لم يبق لنا إلا حبل الحسين، إلا حبل الحسين. كلنا أبواب النجاة، وباب الحسين أوسع، وكلنا سفن النجاة، وسفينة الحسين أسرع. يا حسين، نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: من تكلم في الله هلك، ومن طلب الرئاسة هلك، ومن دخله العجب هلك. اشتدت مؤونة الدنيا والدين، فأما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه. وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليه. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لأحد أولاده: يا بني، إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها، وعليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته. وإياك والمزاح، فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروتك. وإياك والضجر والكسل، فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة. من هنا يتضح لنا السر في وجود عدد كبير من الأحاديث المعصومية التي تدقق في أمر الدين وتؤكد تأكيدا شديدا. هذا هو نظامهم الديني لحياتنا الدنيوية. وكذلك هناك الكثير من الأحاديث المعصومية التي تخبرنا عن الرحمة الواسعة يوم القيامة. ذلك الشأن الأخروي. نحن لسنا مسؤولين في دنيانا عن الشأن الأخروي، نحن مسؤولون عن النظام الديني الذي يدقق وينظم ويشخص ويحدد ويعين لنا ماذا نفعل وماذا نقول. هذا هو دين العترة الطاهرة إذا أردتم أن تكونوا عليه. ذكر علي يجعلني أعود إلى الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، لأن الكلام كان بخصوص ذكر علي في الصلوات الواجبة بحسب دين العترة الطاهرة، بحسب الدين الطوسي، بحسب مراجع النجف وكربلاء. ذكر علي في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة. بحسب دين العترة الطاهرة ذكر علي في الصلوات الواجبة زينة لها، شرف لها، طهارة لها، سر قبولها. ذكره واجب قطعا في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة وغيرها، وهو سر قبولها. يا أيها الرسول، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. واضح في ثقافتنا الشيعية، فإن الآية في بيعة الغدير، في علي، في علي، في علي، في علي، حتى ينقطع النفس، وبعد انقطاع النفس: وليذهب أعداء علي إلى الجحيم. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الدين بكله يساوي صفرا من دون علي، فكيف تصبح الصلاة باطلة بذكر علي؟ ألا تف على هذا الدين الذي يصدر هذه الفتاوى؟ ألا تف على هذه الرسائل العملية التي تعلمكم هذه الصلاة؟ الدين بكله يساوي صفرا من دون علي. هذا قرآن، قرآن هذا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسالة تساوي صفرا لا معنى لها من دون علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذين كفروا بولاية علي، الذين كفروا ببيعة الغدير، الآية واضحة ولا أريد أن أطيل الوقوف عندها. هذا هو الجزء الثالث من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف بيروت لبنان. إنه الباب 168 صفحة 257 الحديث 16 بسنده، بسند الكليني عن إمامنا الصادق عن الباقري صلوات الله عليهما قال: قال رسول الله، إمامنا الباقر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل شيء وجه، لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة. فهل يعقل أن وجه الدين يكون ناقصا؟ هذا هو الدين، الدين هذا. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الدين بكله يساوي صفرا من دون علي، والصلاة وجه هذا الدين. أين علي فيها؟ أين علي فيها؟ هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله. يا أيها الرسول، الله هو الذي يقول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الدين يساوي صفرا من دون علي، فكيف يكون وجه الدين، صورة الدين علي يبطله؟ كيف يكون ذلك؟ ألا تف على دين الطوسي؟ رسول الله هو الذي يقول: لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة. فلا يشينن أحدكم وجه دينه. هل هناك من شين أن نحذف ذكر علي وأن نقول بأنه يبطل الصلاة؟ هل ذكر علي يشين الصلاة؟ ماذا تقولون أنتم؟ ذكر علي يبطل الصلاة، يشينها؟ والله لا أجد من العبائر ما أستطيع أن أسجل به براءتي وغضبي واستيائي من هذا الدين الطوسي النجس ومن فتاوى مراجعه النجسة. هذا هو كلام الله واضح صريح، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الدين من دون علي يساوي صفرا، فكيف نتخيل صورة الدين، خارطة الدين، وجه الدين من دون علي؟ لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة، فلا يشينن أحدكم وجه دينه. أين علي في الصلاة في وجه ديننا؟ علي هو ديننا، فأين هو في الصلاة التي هي صورة لديننا؟ ونقرأ أيضا في الباب نفسه صفحة 256 إنه الحديث التاسع. بسنده، بسند الكليني عن العيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: والله إنه ليأتي على الرجل 50 سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة. يتحدث عن الشيعة هنا ولا يتحدث عن نواصب سقيفة بني ساعدة، أولئك دينهم باطل أساسا وكل ما يتعلق به باطل على حد سواء، صلى أم زنى. والله إنه ليأتي على الرجل 50 سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة، فأي شيء أشد من هذا؟ والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها. إن الله عز وجل لا يقبل إلا الحسن، فكيف يقبل ما يستخف به؟ حينما لا نذكر عليا في الصلاة ونقول وأي قول هذا؟ أي كفر هذا من أن ذكر علي يبطل الصلاة؟ أي كفر هذا؟ هل هذا أمر حسن؟ أوضح مصداق من مصاديق الاستخفاف بالصلاة هو هذا. والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم، تعرفون صلاته، ما قبلها من لاستخفافه بها. إن الله عز وجل لا يقبل إلا الحسن، فكيف يقبل ما يستخف به؟ فهل يقبل الله الصلاة التي لا تحسن ولا تجمل ولا تزين بذكر علي؟ علي زينة الصلاة، علي جمالها، علي رونقها وبهاؤها، علي سر قبولها، علي معدن طهارتها، الذي لا يذكر عليا يستخف بصلاته ويستخف بعلي صلوات الله وسلامه عليه. وماذا نقرأ أيضا من الباب نفسه صفحة 255 إنه الحديث الرابع. بسنده، بسند الكليني عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه يقول: كل سهو في الصلاة يطرح منها، كل سهو في الصلاة يطرح منها، أي أن الصلاة تصعد ناقصة إذا ما حدث فيها السهو. والمراد من السهو هنا سهو القلب، وليس المراد السهو في أجزائها، في أجزاء الصلاة، إذ أن السهو في أجزائها قد يؤدي إلى بطلانها فلا تكون هناك صلاة، وإنما المراد من السهو هنا سهو القلب. كل سهو في الصلاة يطرح منها، المضمون الذي جاء في كلماتهم لك من صلاتك ما أقبلت عليه، فما أقبلت عليه من صلاتك يكتب لك، وما أدبرت عنه من صلاتك لا يكتب لك، هو هذا يطرح من الصلاة. هذا إذا كانت الصلاة صحيحة ووفقا للدين الصحيح. كل سهو في الصلاة يطرح منها، غير أن الله تعالى يتم بالنوافل. إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها، قبل ما سواها من العبادات الأخرى. إذا كانت الصلاة باطلة فإن الصيام باطل أيضا، وهكذا. إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها. إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها، قطعا ارتفعت بحدودها التي يريدها الله، إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول حفظتني حفظك الله، تدعو له صلاته. وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول ضيعتني ضيعك الله. أسأل الشيعة بالله عليكم، قارنوا بين صلاتين، بين صلاة تتزين بذكر علي في تشهدها الوسط والأخير كيف تتلقاها الملائكة، وبين صلاة يحذف منها ذكر علي والمصلي يعتقد بحسب مرجعه الأثول في النجف وفي كربلاء من أنه لو ذكر عليا فإن صلاته ستكون باطلة، كيف تتلقاها الملائكة؟ الصلاة الأولى بحسب أحاديث العترة الطاهرة، الصلاة الثانية بحسب فتاوى المراجع الطوسيين، ذكر علي في التشهد الوسط والأخير بعنوان الوجوب القطعي، هذا بحسب دين العترة، وقد أثبتت هذا من قرآنهم ومن أحاديثهم. تريدون آية من القرآن؟ هذه آية من القرآن، والله سأرغم بها أهناف الشيعة والسنة. سورة المعارج الآية 33 بعد البسملة والتي بعدها، والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. شهادات جمع، وأقل الجمع ثلاثة، شهادة التوحيد وشهادة النبوة وشهادة الولاية. هذه ما هي شهادات في المحاكم؟ نحن نعيش ونموت ولا نذهب إلى المحاكم كي نؤدي الشهادات. الآية تتحدث بصيغة اسم الفاعل قائمون، يعني نحن نعمل بها في الحاضر وهو مستمر إلى المستقبل. والذين هم بشهاداتهم قائمون، هذه ما هي بشهادات المحاكم؟ والقرينة واضحة، الآية التي بعدها والذين هم على صلاتهم يحافظون، الشهادة الأولى والثانية والثالثة، في أي موضع من الصلاة يمكن أن تذكر هذه الشهادات؟ في سورة الفاتحة أم في التشهد الوسط والأخير؟ هذا هو محله. قرآن صريح واضح، دين الخيبة والفشل دين الطهسيين، قرآن صريح. نحن لا نتحدث عن روايات هنا، هذا قرآن. والذين هم بشهاداتهم قائمون، شهادات جمع بالألف والتاء أقله ثلاثة، إنها شهادة التوحيد وشهادة النبوة وشهادة الولاية، تلك التي من دونها يصبح الدين صفرا كما مر علينا في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. والذين هم بشهاداتهم قائمون، قائمون جمع لقائم، صيغة فاعل تدل على الحضور مع استمرار الحاضر إلى المستقبل، قائم متجسد. والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون، الآية ما قالت والذين هم بصلاتهم قائمون، مع أن الصلاة يجب القيام بها، لأن القيام بالصلاة هو بذكر الشهادة الثالثة، وهو منطق الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فما قمت برسالته، هذا هو معناها. والأمر هو في الصلاة، فإن لم تأتي بذكر علي فإنك ما قمت بالصلاة، فإنك ما قمت بالصلاة. ماذا يقول لنا إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في تفسيره الشريف من الطبعة نفسها صفحة 564 من حديث طويل؟ وأقام الصلاة، حديث طويل مفصل. وأقام الصلاة قال والبر، هذا يعود بنا إلى الآية التي يتحدث الإمام عنها، لا أجد وقتا كي أذكر لكم الآية وسائر التفاصيل الأخرى، أذهب إلى موطن الحاج. وأقام الصلاة قال والبر، بر من أقام الصلاة بحدودها، أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها معترفا، اعتراف لساني، معترفا، معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالاة لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار وقائد الأخيار وأفضل أهل دار القرار بعد النبي الزكي المختار. ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ هذا هو القرآن وهذه أحاديثهم، ألا تف على دين مراجعكم. وأقام الصلاة قال والبر، بر من أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها، أن أكبر حدود الصلاة، وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها، الدخول في الصلاة والخروج منها، معترفا الاعتراف باللسان. ما قالت الرواية مقرا، لأن الإقرار قد يكون بالقلب من دون اللسان، وقد يكون باللسان أيضا، لكن الاعتراف لا يكون إلا باللسان. معترفا في داخل الصلاة، معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه. أين يذكر محمد في داخل الصلاة؟ في التشهد الوسطي والأخير. معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالاة لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار وقائد الأخيار وأفضل أهل دار القرار بعد النبي الزكي المختار. ثم بعد هذا: أله تقولون من أن صلاة آبائنا وأجدادنا كانت باطلة؟ إنها باطلة وحق دماء نحر الحسين. القرآن يتحدث عن بطلان صلاتهم، الأحاديث تتحدث عن بطلان صلاتهم، لأنهم كانوا على دين باطل. الأمل في شفاعة إمام زماننا، الأمل في رحمة إمام زماننا لنا ولهم. القرآن واضح: والذين هم بشهاداتهم قائمون. إذا ما قاموا بشهاداتهم فهم يحافظون على صلواتهم، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. أما غير هؤلاء مصيرهم أسود. والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. أعود إلى الرواية: إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة، تقول: حفظتني حفظك الله، حفظتني حفظك الله. بماذا حفظت الصلاة؟ والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. هذه معاريض الكلام، هذه معاريض الكلام. الذين يستنبطون لكم هراء الفتاوى بحسب منهج الشافعي، أما معاريض الكلام فهذه هي، فهذه هي. إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة، تقول: حفظتني حفظك الله. بماذا حفظت الصلاة؟ القرآن يقول: والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. يحافظون على صلاتهم حينما يقيمون شهاداتهم، حينئذ يقيمون الصلاة. وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها، ماذا قال لنا إمامنا العسكري من أن أكبر حدود الصلاة؟ أن نعترف بفضل محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. أين يكون ذلك؟ في التشهد الوسطي والأخير. وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة، تقول: ضيعتني ضيعك الله، لقد ضعتم ضعتم، ضيعونا ضيعونا هؤلاء. لا أملك إلا أن أقول: يا ولدي لقد ضيعونا وضعنا وضاعت مسالكنا، لا دنيا ولا آخرة.
وقت الحلقة انتهى. أختم بهذه الرواية، كان في نيتي أن أتحدث في جهات أخرى من هذه المسألة، من ذكر علي الواجب القطعي في الصلوات الواجبة. أختم بهذه الرواية، لا زلت أقرأ من الكاف الشريف من الجزء الثالث صفحة 253، إنه الحديث التاسع من الباب 167 بسنده بسند الكليني عن عبيد بن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، الفسطاط الخيمة الكبيرة العالية، مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود في وسط الخيمة الكبيرة المرتفعة العالية، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء. الأطناب الحبال، لأن الخيمة لا يمكن أن نقيمها من دون حبال. الأوتاد إنها المثبتات التي تثبت في الأرض، قد تكون خشبا، قد تكون حديدا، قد تكون حجرا. والغشاء، الغشاء هو سقف الخيمة، قماش الخيمة. مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء، لا الأطناب تنفع ولا الأوتاد ولا الأغشية حينئذ ولا الأقمشة. هذا هو معنى الصلاة عمود الدين، لأنها وجه ديننا، ولا بد أن يكون وجه ديننا حسنا، لأن ديننا حسن جميل. وهل هناك من جمال كجمال علي في بعده الحسي وفي بعده المعنوي؟ جمال صلاتنا ذكر علي، من دون علي صلاتنا قبيحة، من دون علي صلاتنا مشينة، صلاتنا كريهة. صلوات على علي، زينوا مجالسكم بذكر علي، ذكر علي عبادة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكر علي عبادة، ذكره في الصلاة هو عبادة العبادة، وذكره خارج الصلاة عبادة وعبادة حقيقية. وأفضل العبادة يا علي يا علي يا علي يا علي، يا أبا الغيث أغثني، يا علي أدركني، يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفيانا فإنكما كافيان، وانصرانا فإنكما ناصران. سلام سلام على إمامنا وسيدنا صاحب الزمان، ورحمة الله وبركاته. وقت الحلقة صار طويلا حينما أتحدث عن علي، إنني أمتلئ نشوة وأمتلئ بهجة، لكنني ماذا أصنع لهذا الوقت؟ يطيب لي أن أستمر وأنا أحدثكم عن علي، عن الكرامة والشرف والفخر والزينة والطهارة والجمال، لكنني أختم حديثي وأنا أردد يا علي 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 يا علي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.